بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف الناظم رحمه الله تعالى عن الرافضة، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الخوارج بالتكفير قد عرفت، لكل عاص لدون الشرك قد ركب. الخوارج جمع خارجي، وسيأتي الكلام عليهم والتعريف بهم. وذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ميزة وعلامة من أبرز العلامات التي تميزت بها الخوارج عن طوائف أهل الإسلام أو المنتسبين إلى أهل الإسلام، ألا وهي التكفير لأهل المعاصي. فقال: بالتكفير قد عرفت لكل عاص، أي لكل مرتكب لمعصية كائنا ما كان. ولهذا كفروا طوائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحجة. وقوله رحمه الله تعالى: لدون الشرك، أي ما خلا الشرك، فإن الشرك يكفر به صاحبه، وهؤلاء يكفرون بما دون الشرك. وقوله قد ركب، أي أنه قد فعل هذه المعصية. ويشير الناظم رحمه الله تعالى له جلالا: إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن هذه الآية هي دليل أهل السنة والجماعة وقاعدتهم وأصلهم في هذا الباب، على أنه لا يكفر أحد بذنب دون الشرك ما لم يستحل ذلك الذنب، كما هو مقرر في عقيدة السلف. ولنرجع إلى الكلام على الخوارج. والكلام على الخوارج ينبغي أن يأخذ حقه، وخصوصا في هذه الأيام التي ذر فيها قرن الخوارج تحت مسميات مختلفة. وقبل هذا أحب أن أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرد حصر الخوارج في من يكفر أهل الكبائر، لأن هذا ليس مرادا لأهل السنة على الإطلاق، ولكن جرت عادة المصنفين والناظمين والعلماء أنهم إذا ذكروا في مثل هذه المختصرات شيئا مما تميزت به الفرق فإنهم يذكرون أبرز العلامات، كما أنه سيتكلم على طاعة ولاة الأمر ودعوة الخوارج إلى الخروج عليهم. فقوله هنا ليس لإرادة الحصر أن الخارجي هو من رأى تكفير أهل القبلة، بل الخوارج لهم صفات ولهم مميزات سيأتي الكلام عليها. الخوارج قلنا جمع خارجي، والخارجي من انتسب إلى الخوارج أو عمل أو اعتقد عقائدهم، هذا هو الخارجي من جهة الإجمال. وأما من جهة الإجمال فوق هذا الإجمال أيضا، فإن مجمل اعتقاد الخوارج أنهم يكفرون أهل الكبائر من المسلمين الذين يرتكبون أنواعا من المعاصي، ويقولون بالخروج على ولي الأمر المسلم إذا ارتكب شيئا من المعاصي. ومن عقائد الخوارج المتقدمين التي اتفقوا عليها أنهم اتفقوا جميعا على تكفير عثمان بن عفان وعلي ومن معه ومعاوية ومن معه وطلحة والزبير وكل من رضي بالتحكيم، فكفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا أصحاب الجمل وكفروا أصحاب صفين، وهذا مما أجمعت عليه الخوارج. والخوارج أيضا اتفقوا على تكفير مرتكب المعاصي والذنوب، فكلهم على هذا المذهب الرديء، واتفقوا على تخليده في نار جهنم، واتفقوا على أنه لا تناله شفاعة الشافعين. وهم في باب الأسماء والصفات عامتهم نفاة يدينون بمذهب المعتزلة، فلما ظهرت فرق المتكلمين وكانت فرقة الخوارج كما سيأتي قد انتصبت وتميزت، إلا أنهم لم يكونوا على مذهب معين في الصفات، لكن لما ظهر التجهم وظهر الاعتزال فإنهم قالوا بقول المعتزلة، حتى قال الأشعري فيهم في المقالات: فأما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة. ولهذا فإن الخوارج ينكرون، انتهى كلام الأشعري رحمه الله في مقالاته، ولهذا فإن الخوارج ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويقولون بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله تعالى. ولهذا قال عنهم الأشعري أيضا في مقالاته: وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن. ومن عقائدهم، وهي أيضا من عقائد المعتزلة، إنكار عذاب القبر ونعيمه، فإنهم يقولون بهذا المذهب الرديء أيضا، كما ذكر أيضا الأشعري عنهم قال: والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أحدا يعذب في قبره. وكذلك مما اتفقت عليه الخوارج كما تقدمت الإشارة إليه أنهم يقولون بالخروج على أئمة المسلمين وعدم الطاعة لهم والانقياد لهم. كل هذا مما تعتقده الخوارج ويدينون به. ثم هم فرق وطوائف كثيرة، لكن عرفهم أبو محمد بن حزم رحمه الله بقوله: من وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي، ولكن قوله في غير قريش هذا في حال الاختيار، لأن الأصل أن الخلافة في قريش، لكن من غلب على الخلافة أو لم يكن في أهل قريش من هو صالح، أو من تواجد من هو صالح للخلافة، فإنه تصح خلافة غير القرشي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي. مجدع الأطراف كما في رواية الإمام مسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أو في حديث أم محصن، وفي حديثها أيضا: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، فإذا غلب بالسيف صار واليا فإنه تجب الطاعة له. وهذا ليس محلا للمعاذ، لكن لما ذكرها أبو محمد بن حزم اقتضى التنبيه. الخوارج من أول فرق الإسلام ظهورا، من أول الفرق ظهورا في الإسلام، فهي من البدع المتقدمة في الظهور. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول ظهور الخوارج، فأكثرهم على أن أول خروج الخوارج كان في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هؤلاء نظروا والعلم عند الله إلى أنهم صارت لهم شوكة وقاتلوا. ومنهم من قال إن أول خروج الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوا عثمان، لأنهم باشروا العمل أو باشروا القتل. ومن أهل العلم وهو المرجح، وهو الذي سمعت شيخنا العلامة الفوزان يرجحه، أن الخوارج كان أول ظهورهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته حفظه الله ورعاه يقول: والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة، قال له: اعدل يا محمد، إلى آخر الحديث. فهذا هو الراجح من قولي العلماء، ولأن ترجيحه يرد على من يقول بأن الخوارج لا يسمون بهذا الاسم، أو لا يكون المرء خارجيا إلا إذا حمل السلاح، وهذا القول ليس صحيحا، بل الخروج بالقول والتحريض على ولي الأمر وذكر مساوئه هذا أول الخروج ونوع من الخروج. ومن حصر الخوارج في من قاتل وحمل السيف لم يصب. ولو تأمل هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى آخر الحديث، لكان كافيا هذا في رد هذه الدعوة. كما أن من شر فرق الخوارج على حد تعبير الحافظ ابن حجر أو بنحو هذا التعبير فرقة القعدية، والقعدية هؤلاء كانوا لا يرون القتال أو لا يخرجون في القتال، إلا أنهم يرون جوازه ويحرضون عليه، يحرضون على الخروج على ولي الأمر. ومن قال من أهل العلم بأن أول الخوارج من خرج على علي رضي الله عنه، فهذا نعم من جهة أنهم قاتلوا، ومن جهة أنها صارت لهم شوكة وصار لهم ظهور في إخراج عقيدتهم. وإلا فإن ذا الخويصرة وهو أصلهم من الخوارج ولم يقاتل، وكذلك الذين قتلوا عثمان هم من الخوارج، وليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقوله بعض الجهال، ولا أيضا من فضلاء المسلمين، من فضلاء الصحابة أو فضلاء التابعين، لم يكن فيهم أحد من ذلك أبدا، وكل ما روي عنهم فإنه لا يصح عنهم، كعمرو بن الحمق الخزاعي أو أبي محمد بن أبي بكر أو غيره، فإن هؤلاء لم يثبت عنهم. لكن كان سبب خروج الخوارج على حد ما عبر عنه بعض أهل العلم في زمن علي بن أبي طالب هو قصة التحكيم. وقصة التحكيم هذه ليس عندنا فيها شيء صحيح صريح في ما حصل فيها بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري، بل الذي يحضرني ولم يخطر ببالي من قبل حتى أراجعه ما ذكره ابن شبه في تاريخ المدينة، أنهم لم يتفقوا على شيء، يعني أنهم لم يخرجوا بشيء، وهذا ذكره بأسانيد صحيحة، ابن شبه بتاريخ المدينة عمر بن شبه. الخوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير وسماهم بهذا الاسم، سماهم بالخوارج، كما في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة وفي الصحيح المسند، وهو مخرج عند طوائف من أهل العلم، وهو حديث صحيح. ووصفهم صلى الله عليه وسلم بالمارقة، ووصفهم كذلك بالخروج، وقال: يخرج قوم. فهؤلاء هم الخوارج كما سماهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن أولى الطائفتين بالحق تقاتلهم، وقد قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ونصره الله عليهم، ووجد المخدج عندهم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في صفاتهم وفي التحذير منهم كثيرة جدا، وقد جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، أو جمع عامتها جمعا حسنا في البداية والنهاية حال ترجمته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من نفائس بحوثه عليه رحمة الله، فإنه يستطرد ويطيل في بعض المواضع كما فعل في قصة الإسراء والمعراج، وكما له نظائر في هذا الباب. فالشاهد من هذا أن أحاديث الخوارج مجموع عامتها فيما ذكره الحافظ ابن كثير من ترجمته لعلي بن أبي طالب، أو ذكر الكلام على الخوارج بعد ذكر علي بن أبي طالب في البداية والنهاية. لما ناظره ابن عباس، وقصة مناظرته مشهورة، رجع منهم من رجع، وكانوا على جهل. وقد قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أتيتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند أصحابه، وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد. وهذا هو الميزان الشرعي لضبط الخروج على العلماء، فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وليس فيكم منهم أحد، فليس في الخوارج أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا أعطاهم القاعدة العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج وصفهم بأوصاف لو سمعها الإنسان رق لهم قلبه، ولكنه جاء بها على سياق التحذير، بل في أشد التحذير. فوصفهم بأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ووصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ووصفهم بأن أهل الإسلام وفي مقدمتهم الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، وصيامهم إلى صيامهم، وقراءتهم إلى قراءتهم، مما يدلك على أنه ليس من تلازم الحكم بالبدعة أن يكون المبتدع سيئا، ليس فيه خير، وليس فيه صلاح، وليس عنده زهد، وليس عنده عبادة فيما يظهر للناس، بل هذا من الأمور التي تلتبس على بعض الناس أو على بعض الأفاضل. فالحكم بالبدعة ليس مستلزما أن يكون هذا المبتدع سيئا. وقد ذكرنا في ترجمة عمرو بن عبيد في ضمن هذه الدروس
شيئا من هذا فإنه كان مشهورا بالزهادة والعبادة وكثرة الصلاة، وحتى ذكروا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي وإنما أعيده لمناسبته أنه كان إذا دخل على أبي جعفر المنصور وأعطى الناس أعطياتهم يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. حتى قال الذهبي: اغتر بزهده وأغفل بدعته، اغتر بزهده وأغفل بدعته. فهؤلاء الخوارج، أهل صلاة وأهل صيام وأهل قراءة للقرآن، وعلى مذهبهم ودينهم وعقيدتهم هم أهل تضحيات وقتال، وإن كانوا في الغالب يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. ومع هذا حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الخوارج كلاب النار، وبقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وإلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن العبد، وليكن خصوصا طالب العلم، على بصيرة من هذا الأمر. كذلك ما ذكروه في ترجمة معبدٍ الجهني من أنه كان من أهل الزهادة. ولو نظرت في تراجم كثير ممن وصف بالبدعة أو طعن فيه بالبدعة أو هجر أو ما شابه ذلك لرأيت أنه فيه من الخير والصلاح الشيء الكثير. ولهذا الأوزاعي رحمه الله فيما يغلب على ظني لما مات عبد العزيز بن أبي رواد اخترق الأوزاعي الصفوف حتى بلغ إلى الجنازة، ويدري بأن هذا ابن أبي رواد وليس مجهولا ولا جاهلا عنه. ثم انصرف ولم يصلي عليه، فقالوا: ألا تصلي عليه يا أبا عمرو؟ قال: إني لأصلي على من هو شر منه، لكن حتى يعلم أنه مات على بدعة. وهذا الباب لا يتقنه كثير من الناس، فإذا تكلم في شخص ذهبوا يتلمسون المعاذير يمنة ويسرة: هذا الذي له كذا ومن الجهود كذا، والقائم على الدعوة في كذا، وله من المؤلفات كذا. هذا كله لا يجدي عند أهل السنة، وليس من طريقة أهل السنة في الحكم على صاحب البدعة أو المخالف الذي يرتكب ضلالة أن يحكموا عليه بهذه الصورة. فالخوارج الحديث عنهم طويل، وقد تكلمنا أيضا في شرح مقدمة السنة أو السنن والآداب لابن أبي زيد بشيء من هذا، مع زيادات ربما لم تذكر في هذا الموضع، وتعريف للخوارج من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فالواجب على العاقل أن يدرك هذه المعاني وأن يتأمل في سيرة السلف، في سيرة الأئمة، حتى لا يضيق صدره ممن يقع في المخالفات ويرد عليه وينقض باطله، أن هذا من الدين، وأن من الواجب على المسلم أن يطيع الله تبارك وتعالى حيث أمره بالطاعة، وأن يترك معصيته حيث نهاه عن المعصية. فالخوارج من شر الفرق، وكانت من أوائل الفرق ظهورا كما قلت لكم في الإسلام، وظهرت بقوة وعلى قتال وباطل، وأسماؤهم وما يعرفون به أيضا وفرقهم كثيرة مذكورة في كتب الفرق التي يتكلم فيها علماء الفرق عن هذه المذاهب، وفي كتب أهل السنة شيء كثير من هذا. وأبرز أسمائهم الخوارج، كما أنهم يسمون أيضا بالمارقة وبالحرورية وبالمكفرة، ويسمون بالشراة لأنهم يزعمون أنهم اشتروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله تعالى، ومنهم فرقة الأباضية وفرق كثيرة والخطابية، وكل فرقة تزيد على الأخرى في البدعة وفي الضلالة عياذا بالله. فإذا تقرر هذا فإن مما يجب على طالب العلم أن يحذر مثل هذه الفرق. وكم جرت الخوارج على المسلمين في كل عصر ومصر من الويلات والدمار والفرقة، وكما أن من أبرز ما ميزهم به النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين. فإذا نظرت إلى خروجهم في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر رأيت أنهم لا يخرجون إلا على فرقة، يعني أنهم يخرجون والناس متفرقين. ولن تحتاج إلى أن تنظر إلى ما ذكره المؤرخون أو ما ذكرته كتب العقائد من هذا الحال، ولكن انظر إلى الواقع الذي تعايشه اليوم من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك في مشارق الأرض ومغاربها، وكيف أن الخوارج يذر قرنهم ويخرجون في حال افتراق من المسلمين وتفرق. وانظر إلى البلاد التي يعيثون فيها فسادا هذه الأيام كيف كان خروجهم، وأنه إنما كان على حين فرقة من المسلمين. وكما أن قادتهم والمقدمين فيهم جهال ليسوا على علم ولا على شيء من العلم، بل هم أهل جهل وأهل ضلال، ودينهم قائم على الغلو، على الغلو فيما أمر الله تبارك وتعالى به أو نهى عنه، فينزلون المعصية منزلة الكفر، وهذا من الغلو الذي حذر الله تبارك وتعالى منه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت سابقا وأعيد، الخوارج الأحاديث فيهم كثيرة جدا، منها الصحيح وقد نص أحمد على تواتر أحاديثهم، ومنها الحسن ومنها الضعيف، منها ما ينجبر ومنها ما لا ينجبر، وهي على كل حال مذكورة في كتب الصحاح والسنن وفي كتب العقائد في كتب السنة وفي كتب التراجم والسير، يستطيع طالب العلم أن يقف عليها ولا أقل من أن يقف على ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما أشرت إليه سابقا. كنا نريد أن ندخل في لا إله إلا الله في الكلام على القرآن وما ذكره الناظم رحمه الله، لأنني حرصت فيما يتعلق بمباحث الفرق أن أطيل شيئا ما، كما ربما أطلنا فيما يتعلق بترجمة عمرو بن عبيد وجهم بن صفوان وفي الروافض وهذه الليلة في الخوارج، لأن التعريف بهذه الفرق وبضلالها وبانحرافها وببعدها عن الإسلام وما كان عليه السلف من التحذير منهم والتشديد عليهم والتنكيل بهم والإنكار عليهم حتى لا يغتر بهم الناس لا الصغير ولا الكبير، وهنا ذكرت الصغير، فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها ورحمها أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبنا ذلك، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. الشاهد من هذا أن معاذة لم تكن جاهلة، مع أنها من النساء
بما عليه الخوارج والحرورية، وأن الانتساب إليهم والدخول في مذهبهم بدعة وضلال، بدعة وضلالة. فقالت: لست حرورية ولكني أسأل. ومن بديع ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام، في مقام تحذير الصغار والنساء وما شابه ذلك، أن وهب بن منبه فيما صح عنه من طريق علي بن المديني قال: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال: أخبرني داود بن قيس قال: كان صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان، فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منه وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك، فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك. قلت: فهذا الكتاب قد وجدته؟ فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه. ففضه فقرأه، فقلت: أقرئني. فقال: إني لأستحدث سنك. انتبه لهذا، هذا الذي أردت ذكره وما سيأتي. فقال: إني لأستحدث سنك. قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب. قلت: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرضة لهذه الأمة. فدفع إلي الكتاب فقرأته. شاهدي من هذا أن شمر قال لهذا الرجل الشاب: إني لأستحدث سنك، يعني أنه رأى أنه صغيرا لا يستحمل مثل هذا الأمر، فأكد له فقال: إني وأصحابا لي نجالس وهب منبه فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء. فكان الأمر عندهم واضحا صافيا صريحا ظاهرا شائعا منتشرا مشهورا مستفيضا في التحذير من هؤلاء المبتدعة، ولهذا لم يكثر من دخل في مذهبهم ومن اتبعهم على باطلهم وعلى عقيدتهم. وهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له. فهذه المرأة معاذة وهذا الشاب الصغير، فما عسى أن يكون حال المتقدمين في الطلب والعارفين بالعلم والملازمين المجالسين لأهله من هذا الأمر. وأما اليوم فإن أكثر الذين يجالسون إنما يجالسون على القصص، وما لا خير فيه في الغالب، أو ما ضرره أكبر من نفعه. بهذا القدر إن شاء الله سنكتفي من التعليق على هذا النظم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وعلى غير العادة سأطلب منكم هذه الليلة أن تعذروني من الإجابة على الأسئلة، وإذا كان هناك أسئلة ترسل إلى المشرفين، ثم بعد ذلك يعني نجيب عنها إن شاء الله في وقت لاحق. والمعذرة من الجميع، بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.